بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العلم الإجمالي التدريجي، قلنا بأنه أو أن المتعلق العلم وأطراف العلم الإجمالي تارة يكون تكون دفعية وأخرى تكون عرضية وأخرى تكون طولية تدريجية. فهل العلم الإجمالي بالتدريجيات كالعلم الإجمالي بالدفعيات أم أنهما يختلفان؟ لا ريب ولا إشكال فيما على ما عرفتم في تنجز العلم الإجمالي، إذا كان أطرافه كانت أطرافه عرضية دفعية. هناك نجاسة وقعت في أحد الإناءين اشتبه، يجب الاجتناب عن كلا الإناءين، وكذلك بقية الأمثلة التي ذكرناها. هنا تعلق العلم الإجمالي بتكليف إما الآن أو في زمن استقبالي، وهذا هو المسمى بالعلم بالتدريجيات، العلم الإجمالي بالتدريجيات. ذهب السيد الوالد وجمع كثير من الأصوليين إلى أن العلم الإجمالي بالتدريجيات كالعلم الإجمالي بالدفعيات العرضيات، فإنه منجز لوجود علم بتكليف فعلي، فيجب ويؤثر العلم أثره ويجب امتثال ذلك العلم. هذا ما تقدم. عرفتم الجواب عن بعض الإشكالات التي استشكلوا بها على عدم تنجز العلم الإجمالي المتعلق بالتدريجيات. قلنا بأن هذا إنما يكون صحيحا فيما إذا كان العلم صالحا للدعوية، أما إذا لم يكن صالحا للدعوية فالعلم الإجمالي لم يكن منجزا، سواء كان متعلقه دفعيا عرضيا أم كان متعلقه تدريجيا طوليا. كما إذا علم بأنه سيبتلي في ضمن معاملاته التي تقع منه كثيرا في ضمن 6 أشهر أو سنة معاملة ربوية، لم يكن هذا العلم داعيا لترك تلك المعاملات كلها لخروج هذا شبهة غير محصورة، فالعلم الإجمالي لم يكن منجزا في الشبهات غير المحصورة، وقد تقدم وسيأتي إن شاء الله تفصيله. فهنا شبهة غير محصورة، العلم الإجمالي لم يكن منجزا في الدفعيات، فضلا أما إذا كان علما إجماليا متعلقا بالتدريجيات. ثم قلنا لا فرق في ذلك بين أن يكون الزمان ظرفا لذلك التكليف أو يكون الزمان قيدا لذلك التكليف، وضربنا المثال لكل واحد منهما. يعلم المكلف بأنه سيبتلي في هذه الأيام 3 أو 4 أو في ضمن أسبوعه بمعاملة ربوية، فالمعاملة الربوية الزمان ظرف لها، لا يكون الزمان قيدا لتلك المعاملة الربوية. العلم الإجمالي منجز في هذا، يجب ترك مثل هذه المعاملة إذا علم بوقوع معاملة مع ربوية في أمثالها. وأما إذا كان الزمان قيدا لذلك، كما إذا علمت المرأة بأن 3 أيام في ضمن 10 أيام تكون حيضا، حينئذ هذه 10 بالنسبة إليها علم إجمالي متعلق التدريج، والزمان ظرف قيد بالنسبة إلى هذا الحكم. هذا واضح لا فرق بناء على تنجز العلم بالتدريجيات بين أن يكون العلم الزمان ظرفا لمتعلق التكليف هذا، أم يكون للتكليف أو يكون قيدا لذلك التكليف. إلا ما يظهر من الشيخ الأنصاري رحمه الله من أنه إذا كان قيدا، إذا كان الزمان قيدا لا يكون منجزا. استشكل المحقق الأنصاري رحمه الله في هذه الصورة فقط. يظهر وهم هذا مما ذكره بعض الأصوليين في المقام، هنا ذكر بعض الأصوليين أن التكليف المنوط بالطرف في الزمان الاستقبالي إما أن يكون التكليف تام ملاكا وخطابا استقباليون، الملاك والخطاب كلاهما استقباليون، وإما أن يكون الخطاب استقبالي والملاك فعلي في هذا الآن، وإما أن يكون الأداء استقبالي وأما الملاك والخطاب فعليا لا يخرج هذه قسم التكليف لا يخرج عنها أحد هذه الأقسام الثلاثة. فإما أن يكون التكليف المنوط بطرف في الزمان اللاحقي هذا التكليف، إما أن يكون الخطاب والملاك كلاهما استقباليا، وإما أن يكون الخطاب استقبالي والملاك فعلي، وإما أن يكون الخطاء الأداء استقبالي ولكن الملاك والخطاب فعليا. أداؤه إنما يكون في المستقبل، لا ريب ولا إشكال في تنجز العلم في القسم الثالث، فإن هناك خطاب فعلي ملاك فعلي يجب على المكلف امتثال ذلك التكليف الفعلي، هذا لا إشكال فيه من أحد في أن مثل هذا التكليف الذي يكون خطابه فعلي الذي يكون ملاكه فعلي ولكن الأداء في الزمان المستقبل الأداء استقبالي، التكليف هنا فعلي إذا تعلق العلم به، كان العلم إجماليا يجب امتثال ذلك التكليف لكون العلم منجزا بالنسبة إليه، هذا لا إشكال فيه. وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان الخطاب مستقبلي والملاك فعلي يمكن إدراجه في هذا القسم لما تقدم من أن الملاك في التنفيذ والامتثال، الملاك هو نفس الملاك والخطاب كاشف عن الملاك والأمر والإرادة، والمفروض أن الملاك والإرادة كلاهما فعليان حينئذ، الخطاب كاشف عن الملاك كاشف عن الإرادة، ومفروض كلامنا في أن الملاك والإرادة متحققان فعلا فيجب على المكلف امتثال ذلك التكليف، وإن كان الخطاب استقباليا الخطاب ليس المناط فيه هو بنفسه، وإنما المناط على الخطاب فيما إذا كان كاشفا عن ملاك كاشفا عن إرادة وهما حاصلان وفعليان، فهذا القسم أيضا يدخل في القسم الأول. إذا تعلق العلم الإجمالي به يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لوجود تكليف فعلي في القسم الثالث، التكليف الفعلي خطابا والملاكا فعليان، وإنما الأداء استقبالي. في القسم الثاني الملاك والإرادة فعليان وإنما الخطاب استقبالي، والمفروض أن الخطاب إنما يكون إرشادا كاشفا عن ذلك الملاك وتلك الإرادة، هذا هو القسم الثاني. وإنما الكلام والبحث في القسم الأول وهو ما إذا كان الخطاب والملاك كلاهما استقباليان، فهل إذا علم المكلف بمثل هذا التكليف الفعلي والتكليف الاستقبالي يكون هذا العلم الإجمالي منجزا أم أنه لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا؟ استشكل في تنجز هذا العلم الإجمالي بأحد وجهين. الوجه الأول انتفاء الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي وهو عدم وجود تكليف فعلي منجز، لم يوجد الآن تكليف فعلي منجز، إنما هذا الخطاب والملاك في المستقبل وفي المقام وفي الآن هذا لم يكن هناك تكليف فعلي منجز. وقد ذكرنا سابقا أن من أركان منجزية العلم الإجمالي أن يكون هناك تكليف فعلي، التنجز إنما يأتي من ناحية العلم به، فهناك تكليف فعلي حتى يكون منجزا أو لا يكون منجزا. المفروض في المقام لا تكليف، هذا التكليف الاستقبالي لا ملاكه فعلي ولا خطابه فعلي فخارج عن مورد الطرفية العلم الإجمالي، فهذا الذي يكون في الآن هو الذي يجب امتثاله لأنه تكليف فعلي، هذا هو الذي ذكره. أو يجري الأصل فيه إذا تردد الأمر بين هذا وبين ذاك، يجري الأصل في هذا الطرف أي الأصل البراءة، حينئذ لا يجب امتثاله، هذا هو الذي ذكرناه. لكن الجواب عن ذلك واضح، بأنه لم يكن المناط أن يكون هناك تكليف فعلي خطابا وميلاكا، وإنما المناط أن يتحقق ذلك التكليف في عمود الزمان، عمود الزمان من هذا اليوم، من هذا الآن إلى الآن المستقبل، إنما يتحقق تكليف في ذلك. الجامع بين هذا التكليف الفعلي والتكليف الاستقبالي المتحقق في عمود الزمان هو الذي يكون منددا، فالتكليف الفعلي موجود وهذا المقدار كاف في المقام، ما نحتاج إلى أن يكون هناك تكليف فعلي معدوم، بل في الجامع أي في عمود الزمان كاف أن يكون هناك تكليف فعلي. وقد عرفتم البارحة أن العقل إذا علم بوجود تكليف فعلي يكون هناك تنجيز امتثال بحكم العقل، يجب امتثال ذلك التكليف. فهذا الجامع بين هذا التكليف والتكليف الاستقبالي في عمود الزمان متحقق ولا إشكال فيه من هذه الناحية. يعلم المكلف في هذا الزمان أي عمود الزمان من هذا الآن إلى المستقبل أن هناك تكليف يتحقق بالنسبة إليه، فيجب امتثاله بحكم العقل، يجب امتثاله. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه لا يكون هناك تعارض بين هذا التكليف الفعلي والتكليف المستقبل، فيجري الأصل في الحالي أي في الزمان الحالي، والأصل في الزمان في المستقبل، التكليف المستقبل يجري في زمانه، لم يكن هناك معارض بين هذا الأصل وذلك الأصل حينئذ، حتى يكون هناك تعارض بين أصلين وتساقط بينهما فيكون العلم الإجمالي منجزا. وهذا أيضا تقدم الإشكال آنفا وذكرنا الجواب عن ذلك، فالأصل يجري في الآن من دون معارض، والأصل الجاري في المستقبل يأتي زمانه ويجري فيه حينئذ، فلا تعارض بينهما حتى يمنع عن تنجز العلم الإجمالي. هذا هو الإشكال. وعرفتم الجواب مما سبق أن المناط في التعارض ليس وحدة الزمان، أن وحدة الزمان إنما تعتبر فيما إذا كان تناقض منطقي، إذ يشترطون في التناقض وحدات، إذا انتفى واحدا من تلك الوحدات التناقض يرتفع، منها وحدة الزمان، هذا في التناقض المنطقي صحيح. وأما في التعارض لا يشترط وحدة الزمان، وإنما المشروط أن دليل الأصل هل يشمل هذا الظرف والظرف الآخر أو لا. إن قلنا بأن دليل الأصل يشمل الأصل في كلا الطرفين يقع التعارض بينهما، والمفروض أن هذا الدليل يشمل الأصل في هذا الطرف الحالي والطرف الاستقبالي أيضا، فيقع التعارض بينهما، إذا تعارض تساقط نرجع إلى الحكم العقلي بوجوب الامتثال حينئذ. فلا أصل ترخيصي في أحد الأطراف، لأن دليل الأصل يشمل هذين الأصلين كلاهما في عمود الزمان، كل بحسب شأنه أي شأن ذلك الأصل. فحينئذ المناط في شمول في التعارض شمول دليل الأصل لكل واحد منهما، كان هناك وحدة في الزمان أم لم يكن هناك وحدة في الزمان، فالأصل يجري في المقام ويجري في المستقبل، في الحالي والمستقبل يتعارضان يتساقطان، ويكون العلم الإجمالي منجزا. هذا بالنسبة إلى حاول بعضهم أن يقول بأنه في المقام ليس أصلان ترخيصيان حتى ينافي العلم الإجمالي، إنما ينافي العلم الإجمالي إذا كان هناك أصل ترخيصي في في كل واحد من الطرفين، فيستلزم منه المخالفة القطعية، نجر الأصل الترخيصي في هذا الطرف، نجر الأصل الترخيصي في ذلك الطرف، يستلزم مخالفة قطعية، هناك علم بتكليف، فإذا تركنا كل طرفين معناه مخالفة قطعية، فليس هناك أصل أصلان ترخيصيان حتى يكون يستلزم منهما مخالفة قطعية، بل إن هناك أصل ترخيصي واحد وهو الذي يجري في الآن. أما الأصل الترخيصي المستقبلي فإنما يجري في زمانه لا في هذا الآن، حتى يكون مناقضا بينه وبين الأصل الترخيصي الحالي. فحينئذ ليس إلا أصل ترخيصي واحد وهو الذي يكون متعلقه في هذا الزمان، يجري الأصل في هذا ولا يستلزم منه أي مخالفة قطعية، نقول بإصالة البراءة في هذا الطرف الحالي. أما الأصل الترخيصي الثاني يأتي في زمانه، إذا تحقق ذلك الزمان وهذا يجري الأصل الترخيصي في ذلك المتعلق. ولكن الجواب عن ذلك أيضا واضح، بأنه إن المناط في جريان الأصل الترخيصي ليس وحدة في الزمان، وإنما المناط في جريان الأصل الترخيصي هو أنه دليل كل واحد من الأصلين يشملهما معا، ويجري الأصلين ويستلزم منه مخالفة قطعية. ما قلنا بأنه لا بد أن يكون هناك وحدة زمان بين أصلين ترخيصيين حتى يستلزم منه مخالفة قطعية، وإنما المناط أن يكون هناك دليل الأصل هل يشمل هذا ويشمل ذاك، فإذا شملهما معا يستلزم منه جريانهما، وإذا جرى كل واحد منهما يستلزم منه مخالفة قطعية. فهنا في عمود الزمان يجريان الأصل لا يشترط فيهما أن يكون وحدة زمان، وسيأتي في بحث التعارض والتراجيح إن شاء الله أن التعارض الأصولي أعم من التناقض المنطقي، وهذا هو مورده. هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. حاول المحقق العراقي رحمه الله أن يخرج من هذا الإشكال بأسلوب آخر، بطريق آخر، وهو جعل علما إجماليا فعليا. كان هنا علما إجماليا له طرفان، طرف حالي في هذا الآن وطرف استقبالي. المحقق العراقي يقول لا، هناك علم إجمالي حالي طرفاه في هذا الآن، وهو أن هذا التكليف الفعلي في هذا الزمان أحد الطرفين. الطرف الآخر هو أن الإنسان يجب عليه حفظ القدرة على إتيان المكلف، امتثال المكلف، يحرم عليه تفويت المقدمات المفوتة. هذا واضح تقدم سابقا، حفظ القدرة على إتيان التكليف وامتثاله واجب على الإنسان، يحرم عليه تفويت تلك المقدمات وتضييع تلك المقدمات، فيجب عليه حفظ القدرة. هذا الوجوب هنا موجود، يكون هذا واجبا أحد الطرفين، والطرف الآخر هو التكليف الفعلي، فيصير هنا علم إجمالي بين التكليف الفعلي النفسي والتكليف على القدرة، الوجوب حفظ القدرة لأجل الامتثال في وقته. فحينئذ علم إجمالي في المقام حالي، لا أن يكون علم إجمالي له طرفان، طرف حالي وطرف مستقبل يتعقق في زمان المستقبل حتى يستلزم من هذا الإشكال، بل إنه هناك طرفان حاليان، أحدهما وجوب نفسي وهو التكليف النفسي الموجود حاليا، والوجوب الآخر وجوب حفظ القدرة على إتيان على امتثال ذلك التكليف في وقته. هذا علم إجمالي يجب عليه بحكم العقل امتثاله، منجز فعليا منجز. إلا أن الجواب عن ذلك أنه تطويل لا قائل تحته، لأن وجوب القدرة حفظ القدرة حكم عقلي لا أن يكون حكما شرعيا. حفظ القدرة على امتثال التكليف في وقته إنما يكون هناك حكم بحكم العقل لا بحكم الشرعي، وهذا الحكم العقل يثبت فيما إذا كان التكليف فعليا. أما إذا لم يكن تكليف فعليا فلا يجب على الإنسان حفظ القدرة بالنسبة إليه. الآن لم يجب علي صلاة المغرب والعشاء حتى يجب علي حفظ القدرة لذلك الوقت، فالتكليف الفعلي إنما يجب حفظ القدرة على امتثاله. وإذا كان التكليف الفعلي يثبت بالعلم الإجمالي لا حاجة لنا إلى هذا حينئذ، هو كاف. إذا كان هناك تكليف فعلي ثبت بالعلم الإجمالي كما تقدم بيانه، حينئذ لا حاجة لنا إلى الرجوع إلى وجوب القدرة وحكم العقل، حينئذ هو يكفي لنا في تنفيذ هذا. فما ذكره المحقق العراقي أولا أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل لا بحكم الشرعي، مضافا إلى أنه إنما يثبت هذا الحكم العقلي فيما إذا كان هناك تكليف فعلي. فإن كان العلم الإجمالي هو الذي يثبت التكليف الفعلي لا حاجة إلى هذا الحكم العقلي، هو يكفينا. هذا ما ذكره المحقق. من جميع ذلك عرفتم أنه لا فرق بين أن يكون الزمان ظرفا للتكليف أو يكون الزمان قيدا للتكليف. فالمناط في تنجز العلم الإجمالي وهو وجود تكليف فعلي متحقق في المقام، فيجب يؤثر العلم أثره ويجب امتثال التكليف. هذا بالنسبة إليه إلى ما ذكره. فما ذكره بعض الفقهاء من تنجز العلم الإجمالي في التدريجيات صحيح ولا إشكال فيه، مثل العلم الإجمالي بالدفعيات العرضيات، لا فرق بينهما من هذه الناحية، إلا إذا كان واحدا من موجبات سقوط العلم الإجمالي خروج عن مورد الابتلاء، أنه شبهة غير محصورة وأمثال ذلك، فهو خارج كما ذكرنا سابقا. يوجب سقوط تأثير العلم الإجمالي في الدفعيات، كذلك يوجب سقوط العلم الإجمالي المتعلق بالتدريجيات. هذا ما ذكره. تنبيهان: التنبيه الأول أنه العلم الإجمالي يجب امتثاله، يكون منجزا سواء كان متعلقه دفعيا عرضيا أم كان طوليا تدريجيا. كما عرفتم العلم الإجمالي يؤثر أثره ويجب على المكلف امتثال التكليف فيه. فلو خالف هذا العلم وارتكب بعض الأطراف إن كان تركا أو ترك بعض الأطراف إن كان واجبا، ثم تبين أنه لم يكن علما إجماليا، لم يتحقق تكليف في هذا، هذا يدخل في مسألة التجري. فإن هنا تجر حصل من ناحيته، هو علم إجمالا بثبوت تكليف في هذا الطرف والطرف الآخر، ومع ذلك خالف هذا العلم الإجمالي، مؤثر هذا العلم، منجز بالنسبة إليه، فيجب عليه امتثال التكليف، ولكنه خالف هذا العلم وارتكب هذا الطرف، ثم تبين وبان بعد ذلك أنه لم يكن هناك تكليف، فهنا داخل في مسألة التجري. وقد تقدم سابقا هل التجري بنفسه يثبت حكما أم أنه ليس إلا فيه قبح عقلي قبح فعلي وأمثال ذلك مما تقدم الكلام فيه مفصلا. التنبيه الثاني: لا فرق في جميع ما ذكرناه بالسابق وهذا الذي ذكرناه، العلم الإجمالي متعلقه كان دفعيا أم كان متعلقه تدريجيا، لا فرق في جميع ذلك بين أقسام الشبهة. أنتم تعلمون أن الشبهة لها أسباب ليست لها سببا واحدا، تارة تكون الشبهة شبهة مفهومية، وأخرى تكون الشبهة شبهة مصداقية، وثالثة قسم شك آخر سيأتي بيان ذلك. لا فرق في جميع ذلك بين أقسام الشبهة. الشبهة من أي جهة حصلت، كان من ناحية المفهوم تردد المفهوم، كان من ناحية المصداقية، كان من غير ذلك، أن العلم الإجمالي إذا تحقق يكون هذا العلم الإجمالي منجزا ويؤثر أثره، فيجب امتثال التكليف وسيأتي بيانه.